بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد قليل. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قواته. نصر الله يؤكد أن المقاومة متمسكة بخياره الجهادي وأنها تملك الوعي والمعرفة بالأهداف. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر كيان الاحتلال من عواقب الهجوم على رفح جنوب القطاع. إلى التفاصيل. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2500 مجزرة في قطاع غزة منذ بداية العدوان، أسفرت عن سقوط نحو 36 ألفا بين شهيد ومفقود. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان لها أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر بحق المدنيين خلال الساعات 24 الماضية، أدت إلى استشهاد 112 فلسطينيا وإصابة 160 آخرين. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. حول المجازر المروعة والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي جراء قصفه للمناطق السكنية في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
جروح غائرة تركتها حرب الإبادة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة على جبين الإنسانية باستهدافها المتعمد للأطفال الأبرياء لمجرد أنهم أبناء فلسطين، وترويعهم بالقصف والدمار والجوع والحصار. إن لن يموتوا بالقصف يموتون من الجوع، واقع فرضه الاحتلال على أطفال غزة.
احنا لو ما متناش من القصف من وين راح نموت؟ من الجوع. أنا بنتي والله قسما بالله شهر واحد ما ماتت من قلت الأكل، قلت الأكل ماتت بنتي.
أو تلاحقهم كوابيس القصف والدمار أينما ذهبوا، كما هو حال هذه الطفلة في غزة التي ترتعد خوفا من صوت الرعد، ظنا منها أنه قصف لجيش الاحتلال. لليوم 33 بعد 100 يواصل الاحتلال قصفه العنيف على قطاع غزة، وخاصة دير البلح وخان يونس ورفح المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها من شمال ووسط القطاع بفعل القصف الإسرائيلي. وارتكب الاحتلال 10 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة فقط، راح ضحيتها أكثر من 112 شهيدا وعشرة الجرحى. وسقط أيضا عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف منزلين في مدينة رفح جنوبي القطاع، كما استشهد آخرون بينهم أطفال جراء قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات في الوسط، كما استشهد وأصيب آخرون شرق خان يونس جنوبي القطاع. كما أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة عدد من المرضى في مستشفى ناصر في خان يونس إثر انقطاع التيار الكهربائي بالمجمع الطبي، فيما لفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وناشدت وزارة الصحة في غزة المؤسسات الأممية التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم المحاصرين داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي حوله جيش الاحتلال إلى ثكنة عسكرية.
في اليوم 33 بعد 100 على انطلاق ملحمة طوفان الأقصى، خاضت المقاومة الفلسطينية معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في محاور القتال، وخصوصا بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. فقد قصف السرايا القدس مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، كما نفذت استحكاما مدفعيا وصاروخي على خط إمداد وتموضع لجنود العدو شرقي مدينة خان يونس وشمالها. من جهتها اشتبكت كتائب شهداء الأقصى مع جنود الاحتلال وآلياتهم، كما قصفت تجمعا لهم بالهاونات شرقي خان يونس ووسطها، فضلا عن قصف مدينة عسقلان وموقع زيكيم بصليات مكثفة من الصواريخ. بدورها دكت كتائب المجاهدين بالهاونات وصواريخ قصيرة المدى تجمعات لقوات الاحتلال شرقي خان يونس. أكد الناطق باسم كتائب القسام أن معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال في التاريخ الحديث. وقال أبو عبيدة إن المجاهدين الفلسطينيين يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة ويوقعون أفراده في كمائن محكمة، وأشار إلى أن ما تبثه القسام من مشاهد جزء من إنجازات المقاومين في الميدان، مضيفا أن مجاهدي القسام يخوضون في مناطق التوغل كافة في شمال غزة ووسطها وجنوبها معارك عبر تكتيكات متنوعة وبأسلحة ملائمة، مشددا على أن المقاومة ضد العدو الإسرائيلي مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة. أكد الأمين العام لحزب الله تمسك المقاومة بخيارها الجهادي، مشددا أنها لا تنطلق من حالة انفعالية أو رد فعل مؤقت، بل من الوعي والمعرفة بالأهداف. وأضاف السيد حسن نصر الله في احتفال بذكرى القادة الشهداء أن على الأمريكيين والصهاينة أن يعرفوا أنهم في فلسطين أمام شعب لن يتراجع مهما بلغت التضحيات. وتوعد نصر الله بجعل العدو يدفع ثمن اعتداءاته على القرى اللبنانية دماء، مذكرا قادة العدو بامتلاك المقاومة بلبنان قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كرياش شمونة إلى إيلات. نستمع إلى جانب ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
أنا أقول لكم أيها الإخوة والأخوات ولكل السامعين، للصديق وللعدو، نساؤنا وأطفالنا الذين قتلوا في هذه الأيام في النبطية وفي الصوان وفي غيرها من قرى الجنوب، سوف يدفع العدو ثمن سفكهم لدمائهم دماء. ودعوني لا أحدد ولا أفصل، بل نتركها للميدان الذي هو بعون الله وبرعاية الله وبتأييد الله سبحانه وتعالى، وعقل وتدبير وشجاعة وبطولة المجاهدين من إخوانكم وأبنائكم إن شاء الله. نترك الأيام للوقت، وسيرى العدو والصديق أن هذه الدماء سيكون ثمنها دماء، مش مواقع، مش آليات، مش أجهزة تجسس. هذا جزء من المعركة يستمر، وليعلم العدو بعد ذلك أنه لا يستطيع أن يتمادى وأن يمس بمدنيين وخصوصا بنسائنا وأطفالنا. وبالتالي نؤكد هنا ونقول مجددا، هذه الجبهة لن تتوقف مهما فعلتم، مهما قتلتم، مهما اعتديتم، مهما هددتم. هذا اللي أمس اللي هو شوي يعني ثلاثة أرباع مجنون وزير الحرب الإسرائيلي بيحكي عن 50 كيلومتر وبيحكي عن بيروت، يبدو أنه نسي أن لدى المقاومة، وأنا ما حابب يعني أرجع لأنه حكيناه كتير بس للتذكير لأنه يمكن يكون تشي معه الحكاية ونسيان، أن هذه المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلات.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. واستهدف مجاهدو حزب الله انتشارا لجنود الاحتلال في محيط ثكنى الدفيف بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة مجموعة من جنود الاحتلال تتمركز في موقع رامية بالأسلحة الملائمة، وأكدت إصابتها إصابة مباشرة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وفي استهدافات أخرى نشرت المقاومة بيانين أكدت فيهما استهداف مجاهديها موقع زبدين ورويسات العلم في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة. وبصاروخ بركان تم استهداف موقع المالكية وحققت المقاومة فيه إصابات مباشرة. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة تحذيرا جديدا من أن أي هجوم على رفح جنوب قطاع غزة سيكون مدمرا لمليون ونصف المليون فلسطيني في المدينة، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن، وصف أنطونيو غوتريش العدوان الصهيوني على سكان القطاع بالعقاب الجماعي غير المبرر، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من أجل الاعتراف للشعب الفلسطيني بحق إنشاء دولة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. حول تحذيرات الأمم المتحدة وعدد من المسؤولين الدوليين بشأن ارتكاب الاحتلال لمجازر في رفح، نستمع إلى التقرير التالي.
مساع أممية ودولية عدة لتجنب كارثة إنسانية ومنع الكيان الإسرائيلي من شن عمليته العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، التي لجأ إليها نحو 1.5 مليون شخص من سكان القطاع منذ بداية العدوان على غزة وسط حصار كامل. أمميا أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش أن أي هجوم على رفح سيكون مدمرا لمليون ونصف المليون فلسطيني في المدينة، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية واتخاذ خطوات للتوصل إلى حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي شدد بدوره على أن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح إلى سيناء المصرية سيكون بمثابة كارثة على الفلسطينيين، كما ستكون كارثة على مصر وكارثة على مستقبل السلام. كارثة حذر منها أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر من جانبه أن شن هجوم إسرائيلي في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في الصراع، وأن الهجوم سيؤدي إلى نزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويزيد خطر التصعيد الإقليمي، مشددا على أن عدد الشهداء جراء العدوان على غزة غير مقبول، وأشار إلى أنه يتعين تجنب حدوث تصعيد بالمنطقة خاصة في لبنان والبحر الأحمر، معتبرا أن الأردن يمكن أن يصبح منصة إضافية للمساعدات الإنسانية لغزة. التحذيرات الدولية والأممية لم توقف الكيان الإسرائيلي عن خطته في تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وفق ما أعلنه وزير خارجية الكيان إسرائيل كاتس، الذي اعتبر العملية في رفح أمرا ضروريا وأنه لا يمكن ترك حماس هناك.
أعلنت محكمة العدل الدولية أن التطورات التي وقعت مؤخرا في نطاق غزة وخاصة في رفح ستؤدي إلى تفاقم هائل لما يحدث، وهو بالفعل كابوس إنساني ذو عواقب إقليمية لا يمكن فهمها. وقالت المحكمة في بيان أصدرته كرد على رسالة وجهتها جنوب إفريقيا إن هذا الوضع المثير للقلق يتطلب التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 من كانون الثاني الماضي، والتي تنطبق على قطاع غزة بأكمله. وكان جنوب أفريقيا قد أرسلت رسالة إلى المحكمة تدعو فيها لاتخاذ تدابير إضافية بحق كيان الاحتلال بسبب الجرائم التي ترتكب في رفح. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها العديد من مناطق الضفة الغربية، وأطالت الاقتحامات منطقة جبل أبو رمان بالخليل ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة وبلدة قراوة بني حسان في سيلفيت. واقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد الشهداء الذي ارتقى برصاص الاحتلال في جبل أبو رمان بالخليل واعتدت على المشاركين في العزاء. هذا واندلعت مواجهات في المنطقة استخدم الاحتلال خلالها قنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق فيما اعتقل جنود الكيان 3 فلسطينيين في الخليل. إلى ذلك شهد مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة مواجهات أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني. في الختام تذكير بالعناوين. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قواته. نصر الله يؤكد أن المقاومة متمسكة بخيارها الجهادي وأنها تملك الوعي والمعرفة بالأهداف. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر كيان الاحتلال من عواقب الهجوم على رفح جنوب القطاع. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أيها الكرام، وتحايانا القلبية الخالصة، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر حلقة أخرى من برنامج
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع.
تفضلوا بمرافقتنا.
أعزائنا الأفاضل، في إطار حديثنا حول الانتماء المذهبي للفيلسوف الإسلامي الكبير أبي نصر الفارابي، هناك من بين العلماء من يقول إن الفارابي قد تجاوز حدود الانتماء للمذاهب. يقول أستاذ الفلسفة في جامعة مراكش عابد الجابري في هذا المجال:
لم يستمد الفارابي في التنظير لمدينته الفاضلة من الأصول الأساسية في الفكر الشيعي، فنحن لا نلاحظ في مؤلفاته أثرا حول الوصية والعصمة والتقية وتكريم سلالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمهم، لا بشكل صريح ولا على سبيل التلويح، بل إن الفارابي لن يستند في بيان آرائه إلى أي من الفرق الدينية والكلامية في الإسلام.
وأما فيما يتعلق بسلوك الفارابي وفق طريقة المذهب الشيعي، فمن الطبيعي أن من الواجب أخذ ظروف ذلك العصر ومقتضياته بعين الاعتبار، فقد عاش الفارابي في عصر لم يكن فيه من السهل على الشيعة إظهار مذهبهم، بحيث أن ثلاثة من النواب الخاصين بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذين كانوا مرجع الشيعة وملاذهم، كانوا يعملون في الخفاء.
ومن المناسب أن نعلم أن النزاع العقيدي الشديد بين الحنابلة والفرق الأخرى ومنها الشيعة كان حادا إلى درجة، بحيث إن فتنة كانت قد حدثت في بغداد على حد تعبير جلال الدين السيوطي، سببها تفسير الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من سورة الإسراء الآية 79. وقد استمرت هذه الفتنة لمدة طويلة وزهقت أرواح الكثيرين بسببها.
وكان الحنابلة يقولون إن معنى هذه الآية أن الله تعالى أجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عرشه، وكان الشيعة يعتبرون المقام المحمود بشأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على علاقة بشفاعته. وبناء على ذلك، فإن التظاهر بالسلوك الشيعي في تلك الظروف والأوضاع كان في غاية الصعوبة.
ولكن تتوفر لدينا مع كل ذلك شواهد يمكن الاستئناس بها بشأن علاقة الفارابي ببعض الشيعة، مثل الوزير العباسي محمد بن القاسم الكرخي، حيث كان مرجعا للشيعة في البلاط العباسي، بناء على توصية من النائب الثالث للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الحسين بن روح النوبختي، فضلا عن شخصية سياسية أخرى مثل أبي الحسن علي بن فرات وابنه اللذين توليا الوزارة في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله، والذين كان مصيرهما القتل بفعل المؤامرات والعداوات التي نصبها لهما أعداؤهما.
أعزائنا الأفاضل، استناداً إلى ما نقله ابن أبي أصيبعة وغيره، فقد غادر الفارابي بغداد حوالي سنة 330 للهجرة، أي بعد وفاة نائب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وبدء الغيبة الكبرى، وكذلك خلال الحرب الداخلية، واتجه نحو أحد المراكز الشيعية التي كانت هي نفسها مبتلاة بالنزاعات الداخلية، كما نقل الكثير من المؤرخين، لينخرط في عداد العلماء المقربين من سيف الدولة الحمداني مؤسس الدولة الحمدانية، بل قيل إن الفارابي كان يرافق سيف الدولة في هجومه على حلب، وكان يتسلم مرتبا يوميا من بيت مال سيف الدولة، وتفيد بعض النقول بأن سيف الدولة أوصى بأن يصلي على جنازته ويدفنه حسب أحكام الشيعة، وهو ما حدث بالفعل.
وهناك قرائن أخرى تؤيد القول بأن الفارابي كان شيعيا، وإذا ما صحت الروايات الشفوية الشائعة في سوريا حول مدفن الفارابي، فلعل بالإمكان التأمل والتوقف عند هذا الموضوع إلى جانب ادعاءات هذا الفريق بشأن كون الفارابي شيعيا.
وبما أن مقبرة الباب الصغير في دمشق عرفت باعتبارها مدفنا للكثير من مشاهير الشيعة والسادة العلويين، فإن احتمال دفن الفارابي في تلك المقبرة بين كبار الشيعة يمكن أن يعزز هذا الاحتمال، وهو أن الفارابي لم يكن على علاقة وثيقة بالشخصيات الشيعية في دمشق وحسب، بل إن دفنه بين قبور كبار الشيعة في ذلك المكان تم بناء على رضاهم وإذنهم.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات، وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
وعلينا بالطبع أن نؤكد أن الفارابي كان يتميز باعتباره فيلسوفا بفكر إحيائي وتأسيسي، وقد سعى لأن يؤسس لفكر عقلاني خالص يتجاوز من حيث المحتوى أي نوع من النزعة التشريعية والمذهبية.
مستمعين الأفاضل، هناك الكثير من الاختلاف فيما يتعلق بنسب أبي نصر الفارابي، وقد ازدادت بشكل ملحوظ الروايات المشكوك بها حول نسبه، وذلك بعد القرن السابع وخلال القرون من الثامن وحتى العاشر الهجري.
وقد كان سبب ظهور هذه الروايات في إيضاح نسب الفارابي التطورات التي كانت قد حدثت من عهد السلاجقة وما بعده في مسقط رأسه أي خراسان، وما وراء النهر، ثم في العراق والشام ومصر وآسيا الوسطى على أثر غلبة الأتراك.
وفي الحقيقة فإن سيطرة الأتراك على الحكم في مجال السياسة وفتوحاتهم كانت تستوجب أن يعملوا على أن يصنعوا هوية لأنفسهم، وما أكثر ما كان ذلك يدفعهم إلى تزوير الحقائق التاريخية.
نعم، وقد أدى هاجس الأتراك هذا إلى أن تزول الهوية الإيرانية للكثير من الأشياء، ومنها الهوية الإيرانية للمناطق التي كان الأتراك يسيطرون عليها خلال القرن الأول وحتى القرن الرابع الهجري، فتشكل على أثر ذلك ظاهر كان قائما على تحريف بعض الحقائق التاريخية، وهو ما أدى إلى ضلال وتخبط البعض من الباحثين في القرون اللاحقة.
أيها الأحبة، كل الشكر لحضراتكم على حسن مرافقتكم لنا، حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامجكم الفارابي الفيلسوف الموسوعي. نستودعكم العلي القدير.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى، والأم إن ربت والكهف والمأوى. بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. اجعلها في الجنة أسمى حواريها، وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر رفيقة العمر العسر واليسر وسكينة الروح يا عاصف الدهر. ومنح منا قلبي لرفيقة العمر يا شمعة شعر بالوجد والبشر.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول مسألة الوحدة الإسلامية من منظور قرآني، ونستعرض وسائل تحقيق الوحدة بين المسلمين.
يا رسول الله يا حبيب.
مستمعينا الكرام، استعرضنا في حلقات سابقة بعض الوسائل التي تساعد على تحقيق الوحدة والوفاق في المجتمع الإسلامي، ومن بينها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك الصلح والمساعي الحميدة التي يمكن أن يبذلها العقلاء والحكماء والمخلصون في سبيل تحقيق الصلح والوفاق والانسجام بين الأطراف المختلفة. وكذلك تناولنا العفو والصفحة والتصدي للعدوان، ونستمر في هذا الموضوع أيضا، حيث قرر القرآن الكريم بأنه لا يصح البدء بالحرب إلا دفاعا عن النفس ومواجهة للعدوان على الدين والحرمات. فقال الباري تعالى في كتابه العزيز: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم. كما اعتبر القرآن الكريم عزيز المستمع الفتنة وممارسة الإرهاب وتشريد الناس لإجبارهم على الكفر والانحراف في العقيدة لونا من ألوان الحرب والعدوان. وكذلك فإن اضطهاد الإنسان والعدوان على حقوقه الإنسانية الأساسية هو حرب غير معلنة، والتي تبرر القتال والدفاع عن النفس. ولكن إذا انتفت هذه المبررات فلا داعي للحرب، بل لا بد أن يعم السلم والسلام والهدوء. مستمعينا الأعزاء، أما على مستوى الأمة الإسلامية نفسها، فإن النزاعات تعالج في البداية بالعفو أو الصلح والمساعي الحميدة. فإذا أصر أحد الجانبين على تأجيج الصراع واستمراره، فلا بد من النظر إلى الموضوع من خلال قوانين وقواعد القسط والعدل والوقوف حينئذ في وجه المعتدي وإلى جانب المعتدى عليه وإيقاف المعتدي وصده عن عدوانه. فإذا بغى على الحق والعدل فلا بد من قتاله حتى يرجع إلى الحق ويلتزم به. ولقد عرفنا أن أحد أسباب التنازع والفرقة هو الاجتهادات الخاطئة والاعتماد على الشبهات والظنون الآثمة. ولذا نجد القرآن الكريم يعالج هذا السبب من الفرقة والاختلاف بالدعوة إلى اعتماد العلم والبين في معرفة الحقائق والنهي عن اعتماد الظنون والاحتمالات والشبهات. ولقد اهتم القرآن في الوصايا التي تكون موردا للنزاعات في كثير من الأحيان، اهتم بالكتابة والإشهاد منعا لهذه النزاعات والاختلاف. كما أشار القرآن الكريم إلى قضية الإشاعات والأراجيف التي يبثها أعداء الأمة الداخلون أو الجهلة وضعاف النفوس، والتي تهدد المجتمع الإسلامي بالاختلاف والتمزق والضعف. فيتخذ القرآن موقفا مشددا من هؤلاء المرجفين وأصحاب الإشاعات، فيقول في سورة الأحزاب: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العلي العظيم. أجل، لأن هذه القضية لها أهمية كبيرة وتنعكس على مختلف المجالات ذات العلاقة بالوحدة الإسلامية وظواهر التنازع والاختلاف. مستمعين الأفاضل، من الوسائل التي استخدمها القرآن الكريم لمعالجة النزاع والخلاف النهي عن الغيبة ومتابعة عيوب الآخرين، لأن ذلك يؤدي إلى كشف عيوب وأسرار المؤمنين، وهو يأتي في طريق التعامل على أساس الستر وعدم التفتيش عن العيوب ما لم تتحول إلى أعمال ونشاطات تخريبية ضارة بالمجتمع. وبهذه الطريقة كان يتعامل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أبناء المجتمع الإسلامي. وخلاصة هذا الموضوع أن النتائج والآثار التي يمكن أن تترتب على الوحدة بين المسلمين يمكن إجمالها في نقطتين رئيسيتين، هما: الأولى أن الوحدة الإسلامية تحقق القوة والمناعة للمجتمع الإسلامي في مواجهة جميع المشاكل والأزمات التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع الإسلامي. الثانية أن الوحدة الإسلامية تمثل نتاجا طبيعيا للتكامل الإنساني وتعبيرا عن تطور المجتمع الإسلامي وصلاحه. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطيل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد الجيش العراقي المقدم الركن علي سعدي النداوي. أعزائي الأفاضل، ولد الشهيد البطل المقدم الركن علي سعد النداوي في بغداد عام 1979، وعرف شهيدنا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يحث جنوده على القتال والصمود والثبات بوجه وحوش داعش الإرهابيين يوم اقتحموا حدود العراق وتوغلوا في مدنه. في ذلك المقطع تمنى الشهادة وأطلق كلماته الفواحة بالعزم والشجاعة والصدق من أعماق القلب، فاستقرت في القلوب بعد أن امتزجت بدموع الغيرة والحمية عندما راح يذكر جنوده بحمية أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام ووفائه لأخيه الإمام الحسين عليه السلام، قالها بالعراق والصدق ينبض في كل حرف يطلقه: تلقوني قدامكم الآخر نفس أبقى وياكم. أيها الكرام، بعد سقوط مدينة الموصل العراقية وانسحاب الجيش والكثير من القيادات، ظل المقدم الركن علي النداوي مرابطا مع قواته في محافظة الأنبار بالرغم من كل المؤثرات والحرب النفسية والإعلامية التي كانت تحيط بعموم الجو العراقي ذلك الحين. فلما وصل قطعان عصابات داعش الإرهابية إلى تخوم الأنبار، بعثوا إليه وفدا عشائريا يحثه على إخلاء مواقعه والانسحاب مع قواته سلما ومن دون أسلحتهم وآلياتهم. أكد الوفد العشائري أن داعش يتعهد بفتح الطريق للقوات وأن لا يعترض لأي منهم، وأنه سيدخل الأنبار سلما دون إطلاق رصاصة على الأهالي، علما أن التنظيم أمهل المقدم النداوي يوما واحدا فقط. لم تنطلي خدعة داعش المعروف بغدره وخبثه ووحشيته على القائد النداوي، فرفضها جملة وتفصيلا. نعم مستمعين الكرام، لم يمض يوم إلا وبدأ وحوش داعش هجوما شرسا وكاسحا راح ضحيته عدد من قوات المقدم النداوي. بكى على الشهداء دما فأعطاه بكاؤه شحنة مضاعفة من الغيرة والبطولة. بدأ مع قواته هجوما نحو قاعدة الأسد الأمريكية لأنه يعلم أن الشيطان يكمن لقواته هناك، وأن الصانع والداعم الأول لداعش هم الأمريكان أنفسهم. تمكن ببسالته واستبسال قواته من تحرير مناطق عدة كالخسفة وحديثة. كان مقداما يستقبل الموت إذا وجده كامنا لقواته. قد أوقع فيهم إصابات في أحد البيوت، استقر قناص من الإرهابيين أوقع شهداء من قوات المقدم النداوي، فتقدم بنفسه ليرديه قتيلا. لكن قناصا آخر كان يترصد المقدم في نقطة أخرى، فاستشهد رحمه الله برصاصة الغادر والغدر، وكان ذلك في 24 من كانون الثاني يناير عام 2015. دثريه يا روابي توجيه الأقحوانا، واذكري دوما شهيدا قد أبى إلا الجنان. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، وفي أمان الله.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا.
يا دار دون قرار
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
دنيا الزوال ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المآب
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك وهل يبقى
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران